بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن كانت له سهم. بدأنا بالحديث هذا لكن ما أكملناه فنعيده مرة أخرى، أنه كانت له سهوة، تكلمنا عن معنى سهوة، فيها تمر، فكانت تجي الغول، تكلمنا عن الغول، فتأخذ منه يعني تسرق، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها. في رواية البخاري ذكرنا حديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وصله النسائي، وحديث لا بأس به، أنه حل أنه شكى له عيالا وحاجة فتركه، وحلف أن لا يعود فترك المرة الأولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك؟ قال حلفت أن لا تعود. قال كذبت وهي معاودة للكذب، يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. قال فأخذ مرة أخرى من الليلة الثانية فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فحلفت ألا تعود. الغول يعني تؤنث ويذكر الجن ويؤنث، فحلفت ألا تعود، فقال كذبت وهي معاودة للكذب، فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي. ليس معنى أن اللي جاء أنثى، لا، لكن كلمة الغول هذه تؤنث، ولو كان الشيطان ذكرا ما العلاقة، ما نقول أنه جاء أنه أنثى ولا ذكر، لا، الغول هذه الكلمة تؤنث ولو كان الشخص هذا جني ذكر، ما العلاقة، يعني ليس علامة تأنيث حقيقية. وذلك جاء في رواية البخاري بالتذكير، قال كذا شكى وكذا، كل الضمائر جاءت مذكرة في رواية البخاري، لأنه الظاهر أنه جني ذكر، لكن يؤنث على كلمة الغول ويذكر على الشخص أنه ذكر. فآية إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب. هذا حديث حسن غريب، يعني حسن بشواهده. المقصود أن هذا يدل على فضل آية الكرسي، أنه في رواية البخاري قال أي الشيطان قال ألا أخبرك أو أعلمك شيئا، قال اقرأ الكرسي حين تأخذ مضجعك أو تأوي إلى فراشك فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق وهو كذوب، فهذا من الاحتراز. الصدقة هذا قبول الحق، الحق يجب قبوله من أي كان، حتى لو كان من كافر، من شيطان، من إنسان، من شامت، أي كان، إذا جاءك الحق وجب عليك قبوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله حتى من هذا الشيطان، لكنه احترز، قال صدق حتى لا يفهم أن الجني أو الشيطان يصدق، لا، وهو كذوب، هذه حاله، هذه صفته، لكنه صدق خوف من عقوبة وليس لأنه متصف بالصدق. فالأصل أنه لا يصدق، وذلك الرؤية اللي من الشيطان هذه كلها كذب. الرؤية ثلاثة، رؤية من الله، وحي من الله، هذه تصدق، ورؤية ما يحدث المرء نفسه، هذه أوها حديث النفس، يحلم فيما رآه في الدنيا في اليقظة، هذه ما لها حكم ولا 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 تعبر. والثالث من التحزين من الشيطان، هذه كذب، يريها أشياء تدل على أنها ستقع أشياء مكروهة وهي لا حقيقة لها، يعني كأنه كذب عليه في المنام. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. إذا كان شخص يكذب في اليقظة فإنه يسهل أن يدخل عليه الشيطان ويكذب عليه، يريه أشياء يعني كأنه خبر لكنه مرئي، أنه صار كذا وكذا وكذا، فيقوم ويخبر رأيت كذا وكذا، يخاف منها، يحزن ويكذب من الشيطان. هذه لا تقع، أنها لا أساس لها، ما لها أصل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه واحترز وهو كذوب. أتدري من تخاطب يا أبو هريرة منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. بين أبو هريرة ما علم أنه جاء بصورة إنسان يمسكه أبو هريرة، يعني متجسد يمسكه ويتكلم معه ثلاث ليالي، ولم يعلم أنه شيطان. فهذا هو الشيطان، إذا تصور سواء صورة إنسان أو حيوان فإنه لا يعرف، لا يعرف، تراه أنه حيوان، كلب أو حية أو أي كان أو إنسان، لا يعرف. حتى لو مسكته ما تشعر أنه شيء، له جسد، مع أن الجن له أرواح بلا أجساد يطيرون في الهواء وكذا، لكن إذا تشكل صار له جسد ويحس. والله أعلم بطريقة، هذه أمور غيبية الله أعلم بها. هذا يدل على فضلية الكرسي، وأنه ينبغي أن يقرأ عند النوم. يعني هذا حديث قرر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السنة التقريرية. إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. حافظ يعني يحفظك من الشيطان، يحفظك من الهوام، يحفظك من اللصوص، من أي شيء. فلا يزال عليك من الله حافظ. ثم أكد نوعا من الأعداء، لأن تسلطه أكثر لسهولة دخول الجن وخروجهم وانتقالهم، فهم يصلون أكثر من السباع والهوام واللصوص. هذه يمكن تحتاط منها بالمباني والأبواب والنوافذ، لكن الشياطين تنفذ إذا لم يذكر اسم الله، نفذت ووصلت إلى بيتي ولا فراشه، لكنه إذا قرأت الكرسي حفظ الله عز وجل. ثم قال حدثنا حسن بن علي الخلال، أخبرنا أبو سامة، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد، هذا ضعيف. قال الذهبي لا يعرف. عن أبي هريرة عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب، الجراب هو اللي يكون فيه المسك، جراب هو جراب في بطن الغزال، نوع من الغزلان، ينزل فيه دم ثم يربط فييبس ثم يسقط ويتحول إلى مسك بقدرة الله عز وجل، يسمى غزال المسك، نوع معين من الغزلان. هذا الجراب كيس من جلد هذا الغزال، إذا ركض وتعب نزل فيه دم، سبحان الله، دم نجس يتحول إلى مسك. طيب يطهر ولا ما يطهر؟ الجواب يطهر. كيف يطهر دم نجس؟ الدم مسفوح، لو شققت الجراب أول ما ينزل الدم ونزل عليك الدم هذا طاهر ولا نجس؟ نجس، دم مشفوح. طيب كيف تحول إلى مسك طاهر ومن أجود أنواع الطيب؟ هذا يدل على أنه أن الاستحالة تطهر الشيء، إذا استحال من شيء إلى آخر تغيرت مادته تماما أنه لم يبق له حكم، تحول من مادة نجسة إلى مادة طاهرة. مثل إيش؟ في مثال يذكره علماء كثيرا في كتب الفقه، لا خلنا من الخمر، الخمر في خلاف اصلا. ها لا يقولون لو سقط كلب في مملحه، والله ما قرات كتب الفقه، لو سقط كلب في مملحه ومات كلب نجاسة مغلظة، لو سقط في مملحه يعني مكان فيه ملح كثير، سقط فيه كلب ومات وبقي مده، وش يصير؟ ها الشكل شكل كلب موجود، الجسد موجود نفس حياة الكلب، لكن لو أخذت هذا مسكت هذا الجسد جسد الكلب وش تمسك؟ ملح خالص، ما في أي أثر للكلب، لا شعر ولا عظم ولا لحم ولا جلد ولا شيء، يأكله الملح يتآكل ويصبح ملح خالص. لو أخذت من هذا الملح وضعته في الطعام يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني تغير تماما، تنقل من مادة إلى أخرى، زال. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، إذا زالت زال. وذلك في خلاف في مياه المجاري كرمكم الله التي تصفى وتعزل عنها النجاسات، تعالج بنوع من المعالجات يصبح ماء نظيف، وتسقى في الأشجار مرة أخرى، يعني يعالج ثم تسقى في الأشجار، وهذه الأشجار مثمرة وهذه الثمرة تتغذى من هذا الماء. هذا يقول العلماء المعاصرون يقولون طاهرة، أنه زالت عنه النجاسة، لم يبقى فيه رائحة ولا لون ولا طعم، معناها النجاسة زالت فتحول إلى ماء طاهر، لأن النجاسة زالت ولم يبقى لها أثر فيعود إلى أصله الطهارة. مثل المكاثرة، لو سقطت نقطة بول في ماء كثير وذهبت ما لها أثر، لا لون ولا ريح ولا طعم، هذا الماء الكثير يتنجس بهذه النقطة؟ ما يتنجس، هذه أيضا استهلكت، هذا غير استحالة، هذه يسمى استهلاك، النقطة موجودة بعينها لكنها اختفت من كثرة الماء، هذا يسمى استهلاك. استحالة هو نفس النجاسة تحولت إلى مادة أخرى، هذه كوثرت بالطاهر فزال أثره بالمكاثرة. العموم اصطلاحات أمر سهل، مكاثرة بالاستحالة، المؤمن إذا زالت النجاسة زال حكمها. هذا كلام استطرادا، فيعني شبه المسك هذا الذي الجراب، جراب الغزال اللي فيه المسك يفوح ريحه في كل مكان، يعني سبيل المبالغة، يعني مقصود فيما حوله، شبه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في صدر. هذا الحديث ضعيف كما قلنا، في عطاء مولى ابن أبي أحمد ضعيف لا أو مجهول، لكن حديث له شاهد، حديث ابن مالك الأشعري عند الترمذي أيضا، وقريب من هذا اللفظ، مثل صاحب القرآن أو الذي يذكر ربه، كمثل الرجل معه صرة مسك يفوح ريحها ويعجب به من حوله. هذا حال المؤمن الذي يحفظ القرآن ويقرأه، فإن يعني القرآن إذا قرأه كأنه ريح مسك ينتشر في من حوله. شبه أيضا المؤمن الذي يقرأ القرآن بماذا؟ تذكرون حديث مضى بالترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، هذا يعني يشمل القرآن والذكر. فالحديث له شاهد قوى به، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، يعني عكس الأول فيه مسك لكن الجراب مربوط ربطا محكما، فهذا المسك لم يستفد منه، محبوس ولا يشم أحد ولا ينتفع به أحد. وجاء حديث آخر قريب من هذا لا بأس فيه، يقول عليه الصلاة والسلام مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله. شوف الحديث سعد، شفنا حديث مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، هذا في حث على قراءة القرآن، على تعليم القرآن، على تعليم العلم بالفتية، بالدروس، بالمحاضرات، بالكلمات، أو بين الأفراد، يذكر مسألة فقهية، يذكر آية، يذكر فائدة، فهذا من نشر العلم. ولا تستهن بهذا، يمكن تعرف معنى آية ما يعرفها صاحبك وتقولها له ينتفع بها، يمكن تبقى ما طول العمر وكل ما قرأ الآية تذكرك، وإن كان هو في خير دعالك سأل الله خير الله هذه استفدت من فلان، أو مسألة فقهية مثلا، يعني حكم فقهي كان يخطئ فيه، سمع الفائدة استفاد صار يفعله على الصواب. لا تحقر العلم، وأنت إذا كنت تعرف المعلومة تظن الناس يعرفونها، فهذا وهم من الشيطان. ثم حتى لو عرفوها كونك تذكرها هذه فيه أجر، لأنه صار مجلس ذكر. حتى لو يعرفون معنى الآية، الحاضرون 13 كلهم يعرف معنى الآية، وأنت ذكرت قرأت الآية وذكرت معناها، صار المجلس الآن معطر مسك، كأنك فتحت مسك وانتفع به الجميع. وإذا كان أحد ما يعرفها هذا نور على النور، وهكذا ينتشر العلم. لكن لو كل واحد قال والله لا أنا ما بقى المعنى الآية، واضح هذا لو ذكرت ما في جديد وما في فائدة، ويمكن يعني كانوا يسخروا مني يعني أنه بيتعلم علينا يجيب أشياء سهلة. لا، أنت ذكرتهم بالله، ذكرت آية، ذكرت حديث، ذكرت مسألة، هذا نشر العلم. اليوم ما انتفع به أحد، غدا ينتفع به أحد. فلا تحقرن من العلم شيئا، ولو آية بلغوا عني، ولو آية حديث نظر الله وجه أمرين سمعنا حديث فذكره بلغه أو بلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى له من سامع، ورب حامل فقه إلى حامل فقه إلى حامل فقه غير فقيه. هذا يحمل فقه لكنه غير فقيه، سمع الفقيه أخرج استخرج منه مسائل إلى غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على نشر القرآن والسنة والعلم، وأن لا تتوانى. اجعل مجلسك ذكر، والمجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه يقومون عن جيفة حمار ويكون عليهم حسرة. فالأمر ليس بالهين، يعني الإنسان يحاول دائما يتتبع الفوائد وكذا والمسائل ويذكرها في مجالسه، يذكر الناس بالله. أولى الناس بالله من ذكرهم به، يذكر الناس بالله وأولى الناس بالله جل وعلا.
جيت هني أحمد والداري،
وإيش
أحمد والداري
ما في تسعيله،
أحس يقول محتمل للتحسين أحمد المسند، يقول محتمل للتحسين وهذا يسند ضعيف،
يقول ضعيف لكن محتمل للتحسين، يعني أنه ليس ضعيف جدا محتمل. اللي هو حديث كمثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا يوفق منه في سبيل الله. رواه أحمد. باب ما جاء في آخر سورة البقرة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. ما وجه الفضل؟ وجه الفضل أنه رفع بهما الحرج عن هذه الأمة، لأن الآية التي قبلهما قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. لأن هذا حديث ظنوا أنه حديث النفس، وحديث النفس لا يتحكم في الإنسان، فهذا خارج عن القدرة. قالوا: نزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا، استسلموا وسلم أمر بالله وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأوها يقول الراوي: ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله التخفيف. هنا في سؤال سريع: هل الله عز وجل يكلف ما لا يطاق ولو كان سينسخه؟ فإنهم يقولون: ولا نطيقها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، ما قال: لا بل تطيقونها، قره، لكنه نهاهم عن الاعتراض، يعني مهما كان استسلم. فهنا سؤال مهم: هل يعني الله عز وجل يشرع أو يكلف عباده ما لا يطيقون ولو كان سينسخه، أم أنه لا يكلف عباده ما لا يطيقون أصلا؟ هذه مسألة فيها تفصيل أو في تحتاج لبيان. نقول: هذه الآية ليس فيها تكليف ما لا يطاق. كيف؟ لأن الآية محتملة، الآية محتملة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حسبكم بالله. الذي في النفس يشمل العمل عمل القلب ويشمل حديث النفس كلها في النفس. يعني واحد عزم على معصية منعه العجز ما سوى شيء بس أنه عازم على المعصية يأثم لما يأثم يأثم إلى الآن ولا نسخ لا نقول إلى الآن ولا قيم الساعة. إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد في رواية أراد قتل صاحبه في رواية إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هذا عمل القلب صحيح إنه عجز لكنه عزم على قتله فأثم. وهكذا كل من عزم على معصية وعجز ما منعه العجز فهو آثم. والحديث والنصوص كثيرة في هذا. إذن هذا الآن في النفس ولا ظهر؟ هذا في النفس حريصا كان حريصا على قتل صاحبه. إذن الذي في النفس يشمل عمل القلب ويشمل حديث النفس. الآية محتملة والله عز وجل ما بين عم أو أطلق وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. ثم جاء الاستثناء بعض السلف يسميه نسخ بعضهم يسميه استثناء وهو يعني اصطلاح اختلاف الاصطلاح ولا مشاحته في الاصطلاح لأن التخصيص نسخ لبعض العام. العام مثلا يشمل خمس صور وجاء التخصيص أخرج صورة من الخمس وقي أربع إذن هذه الصورة نسخت ولا لا نسخت. فذلك بعض العلماء الصحابة يطلقون على التخصيص النسخ قال فنزلت الآية بعدها فنسختها. لا يعني إذا يعني تأملنا ليس مراده أنها نسختها كاملة لا ينسخت بعضها. وذلك علماء الأصول يسمونه التخصيص. يعني الآية محتملة لأمرين أو صورتين عمل القلب وحديث النفس. الآية تشمل الجميع ثم جاء التخصيص فأخرج الله سبحانه وتعالى حديث النفس وبقيت الآية في عمل القلب. إذا ابتداء ما كلفوا بما لا يطيقون تكليفا صريحا لكن جاءت الآية محتملة للابتلاء والامتحان. وإلا المعروف عند العلم أن الله عز وجل والمأخوذ من النصوص صرح الله به في الآيتين هذه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بيّن سبحانه أنه لا يكلف عباده ما لا يطيقون ابتداء حتى لو كان سينسخه لا يكلفهم أصلا. طيب إذا قيل كلفهم في هذا يقول لا ما نسلم ما كلفهم. وذكر اثنين ويريد عمل القلب لكن لا محتملة ثم بيّنه. طيب لماذا جاءت محتملة في البداية؟ لأجل الاقتبار. وهذا الذي حصل آمنوا وسلموا ولم يقولوا مثل ما قال بنو إسرائيل إذا أنت ربك فقاتلا إن هاؤنا قاعدون. مع أن الله كلف بنو إسرائيل بالجهاد والجهاد واجب فرض كفاية ولا بد منه وضرورة الحياة. من لم يجاهد استضعف وانتهك عرضه وماله ربما قتل. فالجهاد ضرورة الحياة القتال عموما ضرورة الحياة لا قيام الحياة إلا بالقتال. يعني إن لم تقاتل قتلت فهو ضرورة. فالله سبحانه وتعالى شرعه جعله عبادة عظيمة لأنه ضرورة الحياة وبه نشر الإسلام وعز الإسلام. فالمقصود أن الآيتين لها فضل أولا لأن الله سبحانه وتعالى أزاح هذا الفهم أو ما يظهر من الآية وهو تكليف ما لا يطاق أزاح يعني يسر على العبادة. ثانيا أنه أثنى عليهم جل وعلا بإيمانهم الراسخ والتسليم مع أن الظاهر أنه لا يطاق. وبنو إسرائيل عصوا في الذي يطاق. شوف الفرق بين بني إسرائيل وبين هذه الأمم. مع أن بني إسرائيل هم أفضل الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم أفضل الأمم لكنهم عصوا في أشياء كثيرة. قالوا سمعنا وعصينا وأوشفوا قلب العجل بكفره اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أصيان صريح في أمور مطاقة. فهذه الأمة كلفوا بما ظنوا أنه لا يطاق وسلموا فرق شاسع. وذاك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت الناس يعني تفوقت على بني إسرائيل كثيرا صارت خير الأمة، خرجت الناس فضلها معروفة. إذن فيها فضل من ناحية التسليم لأمر الله، وبدأت بالمدح: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا كله مدح وثناء. ثم جاء التخفيف: لا يكلف الله نفسا، يعني بين من الأصل، كأنه يقول عز وجل: أنا أصلا ما كلفتكم ما لا تطيقون، ولكني أتيت بهذه المحتملة اختبارا لكم محتملة. فبين جل وعلا أنه لم يرد حديث النفس، لا يكلف الله نفسا لوسعها، يعني ابتداء لها ما لا يكلف الله نفسا لوسعها، لها ما كسبت وعليها اكتسبت. لاحظ كسبت واكتسبت، وش الفرق بينهما؟ لماذا جاءت المغايرة؟ كسبت اكتسبت. يقول ابن تيمية رحمه الله: جاءت الكلمة الخفيفة مع الكسب، أي كسب الخير والحسنات، لأن الحسنات تحصل بأدنى ملابسة حتى بالهم، وذلك جاء بالكلمة الخفيفة. والسيئات لا تحصل إلا بالعمل أو العزم، يعني فيها عزم عمل قلبي أو عمل جوارح، يعني لا تحصل إلا بعمل. فجاءت الكلمة الثقيلة في حقها. وفي فائدة ثانية وهي تحسين اللفظ: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لو قال لها ما كسبت وعليها ما كسبت ما يكون يعني بجمال التنوية. فالله عز وجل يعني أنزل خيرا عظيما في هاتين الآيتين: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم زادهم من فضله دعوات عظيمة من أنفع الدعوات، واستجابها جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ثم الدعوة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعوات من أفضل وأنفع وأعظم الدعوات، واستجاب جل وعلا، قال: قد فعلت. كما في صحيح مسلم في رواية: قال: نعم. فلا عجب أن تكون هاتان الآيتان من أفضل ما أنزل الله عز وجل. وإذا قرأها شخص في ليلة كفتاه، كفتاه من إيش؟ لم يذكر. كفتاه من قيام الليل، ولا كفتاه من الحفظ، في الحفظ من الشياطين، كفتاه من الأجر، ما ذكر. وذلك العلماء اختلفوا، ذكروا أقوال، منهم قال كفتاه قيام الليل، ومن كفتاه الأجر، كفتاه كذا، يعني اجتهادات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كفتاه من ماذا، لم يذكر. يعني ظاهر الآية كف الحديث كفتاه، يعني لو لم يفعل من الخير والطاعات إلا قراءة الآيتين لكفتاه أجرا وفضلا. وليس معناه أنه لا يعمل، لكن يبين فضله، أنه لو قدر أن الشخص ما عمل من الطاعات إلا قراءة الآيتين لكفتاه أجرا وخيرا. ثم ذكر الحديث الآخر أن نعمان بشير إذا ما قرأت السند فهو صحيح، يعني ما يحتاج نقرأه صحيح، إذا في علة أقرأه وأبين الراوي الضعيف. عن نعمان بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. هذه مشكلة، لأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، يعني لما خلق القلم وأمر يكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. خلق كتب هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، 50,000 سنة، وهنا قال بكم؟ بألفي عام. أيهما أكثر، كتابه كتاب الكاملة ولا كتاب الآيتين؟ أيهما اللي كانت قبل؟ كتاب العامة قبل، صح؟ 50,000 سنة، وهذه بألفين، فرق بين 50 و2، فرق كبير. طيب كيف نجمع بين 50,000 سنة ومن ضمن المكتوب هو هاتان الآيتان، ولا لا؟ اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. مما هو كائن؟ القرآن، وأن الله عز وجل يتكلم به عند نزوله، يسمعه جبريل عليه السلام فينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو كائن؟ تكلم الله بالقرآن. إذا القرآن مكتوب كاملا في لوح المحفوظ، لأنه سيكون كل ما سيكون كتب الله أمر القلم فكتب. إذا الآيتان مكتوبتان في اللوح المحفوظ مع كامل القرآن. طيب كيف نجمع بين 50,000 وبين 2,000؟ الجواب يعني ذكروا أكثر من جواب، لكن الأقرب أن هذا كتاب آخر غير اللوح المحفوظ، كتاب خاص فيها هاتان الآيتان تعظيما لهما، يعني كتبت مع القرآن كاملة، يعني مع القرآن كاملا، وأفردت في كتاب خاص لبيان عظم شأنهما. فالحديث محمول على هذا، بألفي عام أنزل منه آيتين، أنزل منه يعني من الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. هذا حديث غريب، هذا حديث لا بأس به، حديث حسن. هذا يدل على فضل هاتين الآيتين، وأن إذا قرئت ثلاث ليال في بيت لا يقربه شيطان. هذا في تسهيل على العباد، يعني بعض الناس قد يستثقل قراءة البقرة كاملة، فنقول له إذا ضعفت قراءة البقرة على الأقل اقرأ من الرسول ثلاث ليال ويحفظ بيتك من دخول الشيطان. لكن ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا وهذا ولا يترك خيرا إلا فعله، لأنه جاء في صحيح مسلم أن البيت أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا يدل أيضا على فضل سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى ختم بهذا الختام العظيم الذي فيه هذه الخيرات التي ذكرناها قبل شوي.
قراءتها في الصلاة تجزي
عن القراءة؟ إيه، إذا قرأها سواء في الصلاة أو في غيرها. لكن بعض الأئمة يكثر منها يقول أنا أقرأ وردي، ما يبغى، إنه ما ينبغي إنه يكرر كثيرا يمل الجماعة. أنا القرآن لا يمل، بس بعض الناس يعني إذا كرر يتضايق كذا، يقول أنا القرآن 30 جزء، هذا كل يوم أو كل يوم مرة يوم يقرأ من الرسول، يعني التنويع أولى، وإلا التكرار ما في شيء. القرآن لا يخلق مع كثرة الرد، لكن مراعاة لأنفس بعض الناس أنه يستثقل التكرار، فالأمر واسع، يعني اقرأها في نفسك في بيتك أحسن.
قراءة
متواصلة ولا متقطعة؟
لو
قرأتها
مثلا
البقرة ما في معنى، لو أنه متقطعة ما يعني، ما ذكر للتواصل، الحديث مطلق.
في مسألة
اعتبار
القراءة في الصلاة،
الإمام
أن يقرأ ختمها من البقرة طوال السنة،
طيب
يعني
يشكال
في هذا،
ويقرأ البقرة في البيت؟
لا يعني يقرأ الوجه الأول وجهين في الفجر وجهين في العشاء،
يعني في إمام يعني ما في بأس. الأصل عندنا أصل، من خالف عليه الدليل. الأصل ما هو؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا الأصل. والفاتحة مخصوصة، لا صلاة أنهم يقرأ فاتحة في الكتاب، هذه الأصول، أنك تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن. حتى في الحديث لما علم النبي عليه الصلاة والسلام مصير صلاة قال اقرأ فاتح الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اللي يقول ما ينبغي كذا وينبغي كذا ولا تقرأ كذا ولا تقرأ كذا، قل له عليك الدليل، بس إن أتى بدليل صحيح صريح العين والرأس، إذا لم يأتي بدليل هذا من باب الاستحسان والرأي، ولا ولسنا ملزمين به. بعض العلماء يقولوا ما ينبغي وكذا، وأنه الأولى أن يقرأ المفصل عشان الناس يعني يحفظونه من كثرة قراءة الأئمة وكذا، ويعني ما يقول يتفاعلون معلن يعرفون السور هذه من قاف إلى آخر القرآن وكذا، لكن لو قرأ من المائدة ومن النساء ومن كذا أنه ما يعني قليل تقرأ ولا يعيشون الجو كذا، كل هذا استحسان. على دليل ينوع من هنا وهنا.
الشيخ الآيتين من أذكار المساء والصباح؟
لا مو من أذكار المساء، لأن أذكار المساء تبدأ من بعد الزوال والأفضل تكون بعد العصر، لكن هذه في ليلة 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 ما تبدأ لبغروب الشمس، ثم تتم الصيام إلى الليل، ما تكون يعني ما تكون ليلة إلا بعد غروب الشمس. كذلك اللهم اجرني من النار، هذه أيضا مقالة سبع مرات في ليلة، هذه تكون أيضا بعد الغروب. أما الورد كامل الورد يكون بعد العصر. باب ما جاء في آل عمران وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهل الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال النواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق أي نور، أو كأنهما غمامتان سوداوان. الغمامة السوداء هي التي تظل، لكن لو كان السحاب خفيف ما يحجب حر الشمس، هذه إذا تكاذف السحاب ورأيته في السماء أسود لا يمكن تشعر بحر الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سورة البقرة وعمران تقيان صاحبه من حر الشمس يوم القيامة، أن الشمس تكون شديدة وقريبة مقدار ميل، فتكون سحابة سوداء يعني متراكمة تحجب الشمس تماما فلا يشعر بأي حر. أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. طيب ايش الفرق بين غمامتان أو غيايتان؟ هل الغياية هي الغمامة؟ الجواب لا. ذكر الشارح فرقا فقال: الغياية هي الشيء الذي يظل سواء من سحاب أو غيره، يعني أعم سواء من سحاب أو من غيره، يعني مثل شجرة تظل هذه تكون غياية، أو أي شيء خيمة أو أي شيء يظل أو جبل مثلا، فالغياية هي الشيء الذي يظل صاحبه من أي شيء كان. أما الغمامة هي واضحة، هي السحاب، وقيده النبي عليه الصلاة والسلام بالأسود، أو فرقاني من طير صواف يعني باسطة بأجنحتها أن تحجب الشمس، يعني المقصود أن يكون فوقه غطاء يقيه الشمس تماما فلا يجد لحر الشمس أثرا. هذا يدل على فضل هاتين السورتين، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام الزهراوين، يعني لها نور، زهراء يعني مشاعة مضيئة، هنا قال بينهما شرق أي نور، لهما نور، فهذا يدل على فضل. طيب هل اللي يأتي كأن غمامة أو غياية هل هي نفس السورة، نفس سورة البقرة تجسد بغمامة وغياية وكذا، ولا إيش؟ ولا ثواب القراءة؟ بعض العلماء قال أي ثواب قراءة القرآن، قد يقول قال هذا التأويل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تأتي سورة البقرة تقدمه سورة البقرة، ما قال ثواب سورة البقرة، فكيف نقرر هذا القول وأنه صحيح؟ هو صحيح هذا القول، أن الذي يأتي بصورة غمامة أو ما شبهها هو ثواب القراءة. لماذا؟ لأن القرآن إيش؟ كلام الله منزل غير مخلوق، فهل يمكن أن صفة الله عز وجل الذاتية أو الفعلية تتحول إلى مخلوق؟ لا، لأن الله صفات الله عز وجل القول في الصفات كالقول في الذات، فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فلا يمكن أن تكون الصفة مخلوقا، لا يمكن، لأن هذا مذهب السنة والجماعة، القرآن كلام الله منزل إيش؟ غير مخلوق، لما قال مخلوق كفر، فكيف يتحول سورة البقرة اللي كلام الله تصير غمامة؟ الغمامة مخلوقة، فلذلك ضرورة، ضرورة أن يقال هو ثواب القراءة، وهذا الثواب هو الذي يوزن في الميزان، يعني إنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه هي أسماء الله عز وجل ثقيلتان في الميزان على القول بأن العمل يجسد، هذه مسألة خلافية، لكن بعض العلماء قال العمل يأتي بأجسام، وقال سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، الذي يأتي جسم هو نفس الكلمة ولا أجر العمل؟ أجر العمل هو الذي يوزن في الميزان، من ثقلت موازينه يعني حسناته، من ثقلت خفت موازينه خفت كفة الحسنات، فالذي يأتي والذي يوزن هو العمل. مثل حديث يعني في خلاف صحته، يلقى القرآن صاحبه كالرجل الشاحب. كالرجل يعود إلى إيش؟ إلى الرجل ولا إلى القرآن؟ يلقى القرآن صاحبه كالرجل الشاحب. الوصف هذا يعود على القرآن ولا على صاحب القرآن؟ على القرآن، على القرآن. فيقول له، يعني الرجل الشاحب يقول لصاحب القرآن أتعرفني؟ فيقول لا، من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن. الرجل يتكلم، هل يمكن كلام الله صفة الله يكون رجل رجلا؟ لا يمكن. فإذا لابد هنا ضرورة أن نقول هو الثواب، هو الذي يجسد، هو الذي يأتي في الميزان، هو الذي يدافع ويحاج عن صاحبه. أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. هذا يدل على فضل هاتين السورتين. طيب من هو صاحبه؟ قال الذين يعملون به. فهذا شرط، يعني صاحب القرآن هو الذي آمن به والذي يقرأه. هل يلزم الحفظ ولا ما يلزم؟ شرط يشترط الحفظ ولا ما يشترط؟ ما يشترط، لأن كثير من الناس ما يحفظ القرآن وهو يقرأه كثيرا. بعض الناس يختم يمكن كل 3 أيام وما يحفظ، لكنه يقرأ القرآن ويؤمن به ويعرف بعض معانيه ويعمل به. نهى القرآن الكذب ما يكذب، نهى عن الزنا ما يزني، أمر بالحج يحج والصلاة وكذا، فيعمل بالقرآن. لكن لو أن شخصا يقرأ القرآن لكن لا يعمل به فليس من أهله، بالعكس القرآن يكون حجة عليه، لأن القرآن ينهى عن الزنا ويزني، ينهى عن الربا ويرابي، ولو كان مؤمن بالقرآن لكنه يخالفه، هذا ليس من أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يعملون به، هذا أهم شيء العمل. وإن جاء مع العمل الحفظ فهو نور على نور، وكثرة القراءة نور على نور، لكن المهم العمل، هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله وأهله، لا يكون الشخص من أهل شيء إلا إذا كان مكثرا من ملابسته، وذا قال أهل الشخص لأنه دائم معه، وأبواه وإخوانه وأخوات زوجته وأولاده هم أهله، لأنه يكثر ملابستهم. إذن أهل القرآن هم الذين يكونون مع القرآن كثيرا بالتلاوة والحفظ والعمل، وإن زاد التعليم وكذا كله يدخل في هذا. يعني ينبغي الإنسان أن يعنى بهاتين السورتين تلاوة وحفظا وتفقها وعملا كل ما يستطيع مع بقية القرآن، لكن هاتان من أعظم سور القرآن.
يقرأها يوميا.
نعم. لا ما يلزم يوميا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقرأ القرآن بالترتيب، لأنه جاء في رواية في حديث السنن أنه تأخر على بعض الصحابة فسألوه عن سبب التأخر، قال عرض لي وردي من القرآن أو حزبي من القرآن فقرأته ثم أتيت. فيعني يفهم منه أنه كان يقرأ يعني حزب أو كذا معين، وكان جبريل درس القرآن يعني كاملا، والصحابة كانوا يسبعون القرآن يختمونه كل أسبوع وهكذا. حديث كثيرة. ابن عامر قال اقرأه في 40 يوما، قال إنه أطيق، قال اقرأه في 30 في كل شهر مرة، قال يا رسول الله، قال اقرأه في كل شهر مرتين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 7 ولا تزد. سبحان الله، وقف عند 7، يعني هذه قراءة معتدلة اللي ما فيها هدرمة وكذا، يعني يمكن أن يرتل ويتدبر وكذا، لكن لو قرأ القرآن في 3 يعني يكون يسرع طبيعي بيهد عشان يخلص كل يوم 10 أجزاء يحتاج إلى سرعة، لكن إذا خفف خلاها 5 أو 4 وكذا يكون يتمهل فيها ويتدبر ويستفيد، بقية الوقت يجعله في الذكر في العلم في التعليم في أعمال كثيرة. وذلك جاء حديث السنن لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني كأنه لا ينبغي أن تقرأ في أقل من 3، والثلاث أيضا بشرط أنه يتدبر. لو دار الأمر يقرأ في سبع مع التمهل الترتيل أو ثلاث مع الهذرمة أو الهذ فالسبع أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله ابن عامر اقرأه في سبع ولا تزد. هذه في البخاري ولا لا؟ في سبع ولا تزد، أنا أذكرها في البخاري نتأكد منها. حديث أصل في الصحيحين لكنه جاء بألفاظ من الألفاظ هذه، قرأه في سبع ولا تزد، يعني انتهى معه إلى السبع البخاري. ولا تزد فيه ولا تزد، الظاهر أنه فيه ولا تزد يعني انتهى معه إلى السبع. هذا اللي دخل بالصحابة، الصحابة كانوا يسبعون القرآن.
ولا تزد في مسلم.
طيب إذا اقرأوا في سبع في البخاري ولا تزد في مسلم، هذا الذي فهمه الصحابة ومشوا عليه، وذكروا عنهم أو يخبر عنهم أنه كانوا يسبعون القرآن، يعني يقرأونه في كل سبع، كل أسبوع، كل أسبوع يختم ختمة، في الشهر أربع ختمات، هذا قراءة معتدلة. من أسرع فإنه لا ينبغي الهدرمة، واللي يتأخر أيضا يعني يكون في نوع تقصير، أفضل ما يكون أن يختمه في كل سبع. ما جاء في سورة الكهف عن البراء رضي الله عنه قال: بينما رجل يقرأ الكهف إذ رأى دابته تركض، يعني الفرس كما جاء في رواية الأخرى، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، يعني إما هذه وهذه شك كلها معنى واحد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. هذا حديث حسن صحيح أخرجه الشيخان. اختلف العلماء رحمه الله في تفسير السكينة، منهم من قال أنها الملائكة، منهم من قال أنها السكينة يعني السكون والطمانينة، ونزلت غشية نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، منهم من قال إنها خلق لا يعلم إلا الله تنزل على قارئ القرآن، فالله أعلم. ومعهم ملائكة في بعض الروايات، معهم ملائكة فيما أذكر، يعني أنه معهم ملائكة، لو تأكد لهم لفظة ملائكة هذه في بعض روايات الحديث، يعني ما يمنع أنه ملائكة وفي سكينة. يعني تفسير السكينة بالملائكة هذا قول ضعيف، لأن السكينة وذكرت وذكر الملائكة، فلا يفسر أحدهم بالآخر. ملائكة نزلت في ظلة، يعني مثل السحابة فيها سرج، يعني فيها مثل الأنوار، ونزلت حتى دنت ورآها اللي يقرأ منه البراء ولا لا إسحاق البراء، نعم، فرآها فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن وعلى القرآن. في رواية في الصحيح في أحد الصحيحين قال: لو قرأت لا أصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. إيه مخال، لكنه بنفس القصة وقراءة القرآن. إيه مخال، اختلف الصحابة، لكن القصة كلها في قراءة القرآن. وش قال في الحديث رواية الملائكة؟
نفس رواية
البخاري
كلها بدون ملائكة.
لكن الملائكة ما وردت.
الملائكة.
إيه لكن فين عند قرآن نزول؟ إذا جمع الروايات إنه ما يضر اختلاف الصحابي، لأن القصة حصلت مرتين للبراء وحصلت لصحابي آخر، فما يضر، يعني القصة تكررت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السكينة نزلت على القرآن، فمرة قال السكينة مرة قال الملائكة، فإذا معناه أنه يعني في أمران، الملائكة والسكينة، والسكينة يعني أقرب ما يقال أنها من لفظها، السكينة هي طمأنينة، مثل حديث ما اجتمع قوم في بيت يقرؤون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السكون، طمأنينة، شراح الصدر، هذه معاني عظيمة وإنسان يسعد بها، هذه سعادة الروح والقلب. في شيء عندك؟
هو قال في الشرح أنه هو البراء بن عازب روى عن رجل وأسيد روى عن نفسه،
لعل البراء روى عن نفسه. لا بسيطة هذه يا أخوان، يعني بعض العلماء مثل ابن حجر وغيره يدقق في الأسماء وهذا كذا وفلان وكذا، يعني نحن نأخذ المعنى، مدام القصة متقاربة، رجل قرأ القرآن، هل هو البراء، هل هو سيد، هل هو كذا، ما يضر. قرأ صحابي، لو كنت صحابي قرأ القرآن فنزلت عليه السكينة، حصل مقصود. فالتدقيق في أنه اللي قرأ فلان وقرأ هل قصة ولا قصتان ولا كذا، هذه أمور يعني العلماء يدخلون فيها لأنهم متخصصون في الحديث والتنقيب وكذا. معروف اللي يتخصص ما يترك شاذة ولا فاذة إلا يتتبعها، لكن أنت بتأخذ الفائدة من الحديث وفيه يعني استطرادات ما لها كبير فائدة، لا ضيع وقتك فيها، يعني ما لها كبير فائدة. أنه سيد اللي قرأ ولا البراء يترتب على شيء ولا لا؟ سألكم أنا، ها مش ترتب على حد موضوع ثاني. إذا بغيت أتكلم عن فضائل الصحابة خلدك، لكن كله بالأخذ العبرة أن الملائكة تنزل والسكينة تنزل قراءة القرآن، ما يضر هذا وهذا. أجل لقوطة. طيب ما يخالف، هذه يعني نبه عليه بعض المشايخ، نسيت اسمه ابن باز وابن عثيمين، أحد المشايخ قال يعني ابن حجر رحمه الله، يمثل ابن حجر في فتح الباري، أنه يستطرد في ذكر الأسماء فلان كذا وأنا بحثت عنه وكذا وطلع كذا وكذا، وما يترتب عليها أي فائدة فيما يتعلق بمتن الحديث أو فقه الحديث. لكنه رحمه الله متخصص، يعني هو متخصص في الرجال، عنده تقريب وطار تهذيب التهذيب وكذا، فهو عالم كبير في الرجال، فهو أفنى عمره في الرجال والحكم عليهم وتبع أسماءهم وأبائهم وكناهم، فلا غرابة أن يدقق في رجل ويبحث فيه. لكن أنت طالب علم تقرأ الحديث ولا يترتب عليه شيء سواء كان فلان أو فلان، ما حاجة أنك تضيع وقتك في تتبع للدقائق هذه بدون فائدة. لكن المتخصص غير اللي بياخذ الفائدة، المتخصص تعلم حتى الآن متخصص في الفقه مثلا، يأتي بدقائق، متخصص في الحديث، متخصص في العقيدة، يفصل فيه أمور دقيقة وربما يفوت عليه علوم كاملة في التفسير والفقه. فأبغي الإنسان يكون متوازنا، يأخذ الفوائد من كل فن ولا يغوص في الأشياء اللي ما لها كبير فائدة. إذن الخلاصة أن السكينة هي يعني على لفظها، ولرواية الملائكة أنه ملائكة ومعهم السكينة في ظلة وفيها سرج. ولما وقف، لماذا توقف عن القراءة؟ ما رأى ويقرأ والفرس تجول وتتحرك تضرب، الفرس شافت، الفرس رأت الملائكة ورأت السلف فجفلت، يعني خافت وبدأت تتحرك وهي مربوطة، لكنها ترى تذهب يمين يسار تذهب يمين يسار. ما الذي جعله يتوقف وما رأى؟ ها قالوا ويحيى كان نائما قريبا منه فخفت أن تصيبه، كان ولده نائم قريب من الفرس، خاف أن تصيب الفرس فتوقف، فلما توقف سكنت الفرس، فرفع رأسه فرأى هذه الظلة تعرج في السماء، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن، قال لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، لكن الله عز وجل ما أراد هذا، فقدر أن يكون يحيى ابنه بجوار الفرس ليتوقف، حكمة يريد الله عز وجل تبقى غيب، حتى تبقى غيبا. كما أيضا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم، صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.